البحث في العام والخاص البحث تارة في العام وأخرى في الخاص. أما البحث عن العام فنريده في جهتين رئيسيتين: الجهة الأولى في معنى العموم وأقسام العموم، والجهة الثانية في أدوات العموم. أما الجهة الأولى ففي الكفاية عرف العام أو العموم لأنه عبارة عن شمول مفهوم بما يصلح أن ينطبق عليه في أفراده واستيعاب مفهوم بما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده. ولتوضيح هذا التعريف الذي ذكره صاحب الكفاية قدس السبيل وتنقيحه ينبغي تفصيل الحديث في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشمول والاستيعاب للأفراد تارة يكون مفادا من اللفظ والكلام في مرحلة الدلالة اللفظية، وأخرى يكون الشمول والاستيعاب في مرحلة التطبيق وانطباق اللفظ، انطباق معنى اللفظ على مصادقه. فهناك شمولان واستيعابان: استيعاب مدلول من لفظ بحيث نفس المعنى والمفهوم فيه إفادة وفيه استيعاب وشمول الأفراد، وهناك استيعاب وشمول لا نستفيده من اللفظ وإنما في مرحلة بعد ووراء مرحلة الدلالة اللفظية على الجامع والطبيعة. مثلا يأتي العقل ويقول الطبيعة توجد في كل فرد من أفرادها، إذن فالحكم الذي رتب في اللفظ على الطبيعة هذا الحكم في هذا الفرد أيضا منطبق، في ذات الفرد أيضا منطبق. هذا شمول في التطبيق والانطباق، وعموم في مرحلة خارج عن مدلول اللفظ. العموم الذي نريده ويريده صاحب الكفاية لتعريفه في المقام هو المعنى الأول والقسم النحو الأول من العموم، أي العموم الذي يكون مفادا من لفظ. ولهذا قال صاحب الكفاية أنه شمول مفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده. أخذ الشمول في المفهوم الذي يكون المفهوم هو مدلول اللفظ، فكأن صاحب الكفاية قدس سره يريد بأخذ الشمول بالتعريف في مفهوم اللفظ المفهوم أن يخرج من التعريف النوع الثاني من الشمول والعموم، وهو العموم في مرحلة التطبيق الموجود في المطلقات أيضا في أسماء الأجناس. أيضا عندما يقول أحل الله البيع، هناك كلمة البيع تصدق وتنطبق على كل ما هو بيع، عقد بيع، إلا أن لفظة البيع ليس فيها مفهوم الاستيعاب والشمول، بل ما وضع له كلمة البيع طبيعة البيع، جامع البيع اسم الجنس موضوع للطبيعات والجامع، والطبيعة والجامع لا يرى من خلالها الأفراد وإنما يرى ذات الطبيعة. نعم العقل يقول أن الطبيعة توجد بوجود كل فردين، فيوجد عموم في التطبيق العقلي وشمول في مرحلة التطبيق العقلي، فلا محالة كل ما يكون مرتبا على الطبيعة يكون عاما ومرتبا في مرحلة التطبيق على كل فرد فرد، إلا أن هذا العموم هو الإطلاق وليس هو العام والعموم الاصطلاحي المقابل للمطلق، باعتبار ما أخذ في تعريفه من أن الاستيعاب والشمول لا بد أن يكون مأخوذا في المفهوم، وهنا الشمول والاستيعاب لا يستفاد من مفهوم البيع، البيع لا يستفاد منه لم يوضع إلا لمفهوم الطبيعة البيع وذات طبيعة البيع. إذن فصاحب الكفاية بقوله شمول مفهوم، أخذ قيد المفهوم شمول في المفهوم، لعله أيضا كان من مراده إخراج النوع الثاني من العموم الذي هو إطلاق المحزم الحقيقة، وهو العموم والشمول في مرحلة التطبيق العقلي التي هي مرحلة وراء مرحلة الدلالة اللفظية وراء مرحلة المفهوم المستفاد من اللفظ. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه اعترض على صاحب الكفاية في تعريفه هذا بإيرادين في بعض كلمات عظيم. الإيراد الأول، اعترض على هذا التعريف بأن صاحب الكفاية قال العموم شمول مفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه وما ينطبق عليه من أفراده، يعني جعل العموم صفة للمفهوم، مع أن العموم والخصوص صفتان لللفظ لا للمفهوم. اللفظ عام واللفظ خاص. اللفظ ينقسم باعتبار معناه مثلا إلى عام وخاص، فليست العمومية والخصوصية من صفات المفهوم والمعنى بل من صفات اللفظ، بينما تعريف صاحب الكفاية صريح في جعل العموم شمول المفهوم، يعني جعله من صفات المفهوم والمعنى. هذا إيراد أول أورد به على تعريف صاحبه. وأورد ثانيا على هذا التعريف بأن هذا التعريف لا يشمل العمومات التي تكون بصيغة الجامع كالعلماء بناء على إفادة الجمع المحلى للعموم. العلماء من العمومات، وهذا التعريف لا يشمله بالدقة. لماذا؟ لأن العلماء أفراده عبارة عن زيد من العلماء، عامر من العلماء، بكر من العلماء، وبناء على إفادة العموم يدل على استيعاب كل هؤلاء، زيد العالم وعمر العالم وخالد العالم وبكر العالم، مع أن العلماء لا يكون صالحا للانطباق على كل فرد من هذه الأفراد. لا يقال لزيد العلماء ولا لعام العلماء، إنما يقال له عالم. فلو أردنا أن نطبق التعريف دقة نجد أن هذا التعريف لا ينطبق على المقام، لأن هذا اللفظ العام له شمول لأفراده مع أنه لا يصلح للانطباق على أفراده بنفسه. نعم بمفرده ينطبق على أفراده، فلا بد أن يعدل التعريف ويقال شموله مفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه بمفرده من أفراده، لكي نستطيع أن نجعل مثل صيغ الجمع المفيدة للعموم داخل التعريف. هذا أيضا إشكال ثاني ورد على صاحب. كلا الإشكالين غير واردين على صاحب الكفاية. أما الإشكال الأول فجوابه أن الصحيح هو أن العموم والخصوص من صفات المفهوم والمعنى كما قال صاحب الكفاية، وليس من صفات اللفظ إلا بالتبع والعرب. فإن العمومية يعني كون مفهوم، كون الشيء فيه شمول واستيعاب مفهومي، العمومية أمر ثابت سواء وضع لفظ بإزاء هذا المفهوم العام أو لم يوضع لفظ بإزاء هذا المفهوم العام. الدلالة على صحيح نحن نقول العموم عبارة عن دلالة وضعية، اللفظ يدل وضعا ولفظا على الاستيعاب والشمول، إلا أن دلالة اللفظ على الاستيعاب والشمول إنما يكون من جهة أخذ الشمول والعموم في المعنى والمفهوم الذي وضع وقرن بين اللفظ وبينه، فصار اللفظ موضوعا له. ولا يمكن أن يكون العموم والخصوص من صفات اللفظ إلا بعد أن يكون العموم مأخوذا في المفهوم وفي المعنى، ثم يوضع لفظ لهذا المعنى الذي أخذ فيه العموم والشمول، حينئذ يقال اللفظ أصبح عاما. فبقرينة الدلالة والاقتران لا فقرينة الاقتران والدلالة والربط بين اللفظ والمعنى يوصف اللفظ بأنه عام، عام أي يدل على معنى هذا المعنى عام في نفسه. وأما إذا فرض أن المعنى والمفهوم لم يكن مأخوذا فيه في مفهومه، مفهوم الاستيعاب والشمول، فلم يكن الاستيعاب والشمول والإحاطة مفهوما، إذن لماذا يكون اللفظ عاما؟ كيف يوصف اللفظ من حيث هو لفظ بأنه عام إذا لم يكن، لم تكن العمومية مأخوذة في المعنى والمفهوم؟ إذن فالمركز الحقيقي الذاتي لهذا الوصف، لوصف العموم والخصوص، إنما هو المفهوم والمعنى أولا واللفظ ثانيا، وبالتبع من باب أن اللفظ وضع بإزاء هذا المعنى العام، وضع بإزاء هذا المفهوم الذي أخذ فيه مفهوم الاستيعاب والشمول. إذن فتعريف صاحب الكفاية صحيح، وهو أن العموم عبارة عن شمول مفهوم وعموم أو استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه من أفراده. يعني العمومية صفة للمفهوم، صفة للمعنى، وحينئذ هذا المعنى الذي فيه مفهوم الاستيعاب وفيه مفهوم الشمول للأفراد، لأفراد ما ينطبق عليه، حينما يوضع بإزائه لفظ يقال هذا اللفظ. ولهذا حتى لو لم يكن ألفاظا أصلا، لم تكن موضوع الألفاظ، نحن نتصور العموم ونتصور المطلق. المطلق هو عبارة عن ما يدل على ذات الطبيعة، ويكون شموله وعمومه في مرحلة التطبيق. أما العموم والعام عبارة عن ما يكون مفهوم الشمول والعموم مأخوذا في نفس المعنى، يعني المعنى معنى مستبطلا وواجدا للإحاطة والشمول لتمام أفراد ما ينطبق عليه هذا المفهوم. إذن فالحق مع صاحب الكفاية من أن الشمول والعموم للمفهوم بالذات وأولا، وللفظ بالتبع وبالعرب وثانيا. فالإشكال الأول غير صحيح، ولا أدري كيف وقع هذا المفهوم عند بعض الأعلام. وأما الإشكال الثاني هو أن هذا التعريف لا يعم بالدقة الجمع المحلى باللام مثلا، يعني صيغ الجمع المفيدة للعموم. هذا الإشكال أيضا غير صحيح، يعني يمكن دفعه بأن صيغة الجمع بحسب الحقيقة مركب من دوال عديدة، مركب من مادة العلماء مثلا، مركبة من ثلاث دوال: مادة العالم، وهيئة الجمع التي تدل على الأفراد وجمع الأفراد، ولام الجنس العلماء. هناك ثلاث دوال بحسب الحقيقة هناك. سوف يأتي في كيفية دلالة صيغة الجمع على العموم أن من يدعي دلالة صيغة الجمع على العموم يقول أن هذه الدوال الثلاثة بمجموعها تنتج العموم، يعني أن اللام مثلا تدل على إرادة مرتبة من مراتب الجمع المفاد بهيئة الجمع من مفاد مادة الجمع الذي هو عالم، فعالم يدل على طبيعة العالم، وهيئة الجمع تدل على أفراد هذه الطبيعة، واللام تدل على تعين المرتبة الأعلى من هذه الأفراد، لأن الجمع له مراتب الذي هو العموم لا محالة. إذن فاللام وهيئة الجمع بمجموعهما يجعلان مادة عالم مستوعبة وشاملة لتمام أفرادها. فما هو العام في المقام؟ العام في المقام هو عالم. وأما العلماء، يعني ما هو المفهوم المستوعب؟ المفهوم المستوعب في المقام إنما هو مادة عالم، مادة الجمع، وهو مفهوم ينطبق على تمام أفراده، ينطبق على زيد عالم وعمر عالم وبكر عالم. وأداة اللام وهيئة الجمع تجعلان هذه المادة مستوعبة لأفرادها عينا، كأداة كل التي تجعل عالم عندما تدخل على عالم وتقول كل عالم، تجعل عالم مستوعبة لتمام ما ينطبق عليه. والاستيعاب هناك صفة لأي مفهوم؟ لمفهوم عالم، يعني يكون مفهوم العالم ببركة الأداة مستوعبا لتمام أفراده. التي تنطبق عليه، وحينئذ الذي يكون مستوعبا هو الذي يكون منطبقا، والذي يكون مستوعبا ما هو مفهوم عالم وحده، وهو يكون منطبقا أيضا على كل على زيد وعمر وبكر. فكأنه المستشكل في صيغة الجامع لاحظ مجموع الدوال، بينما ينبغي أن يلاحظ المفهوم الذي يراد استيعابه لتمام أفراده بالدوال الأخرى الدالة على العموم والاستيعاب. وإلا في كل عالم أيضا هذا الإشكال يرد، أن زيد ليس كل عالم، والعام عبارة عن كل عالم لا العالم وحده. لماذا خص الإشكال بصيغ الجامع حتى في صيغة المفرد في العموم الإفرادي كما في كل عالم؟ ما الذي ينطبق على زيد وعمر وبكر من العلماء؟ لا ينطبق على زيد وبكر كل عالم، ينطبق على زيد عالم وحده. أما كل عالم يعني مجموع الدال على الاستيعاب والمفهوم المستوعب معا، لا ينطبق، لا يقال زيد كل عالم وعمر كل عالم وبكر كل عالم، زيد عالم وعمر عالم وبكر عالم. إذن صيغ العموم الجمعية كصيغ العموم الإفرادية لا فرق بينها، من حيث أن أدوات العموم التي هي قد تكون اسمية كما في كل وجميع وكافة، وقد تكون حرفية أي هيئات كما في صيغة الجمع، فإن صيغة الجمع هيئة الجمع هيئة وله معنى حرفي مثلا، أو اللام حرف له معنى حرفي. أدوات العموم تجعل المفهوم المادة المنطبق الصالح للانطباق على كل فرد من أفراده مستوعبا بين تمام تلك الأفراد. فالمفهوم المستوعب هو الذي لا بد أن يوصف بأنه يصلح للانطباق على تمام أفراده، والمفهوم المستوعب في المثالين معا في كل عالم وفي العلماء مادة عالم لا مادة العلماء، فإن العلماء ليست مادة، لا مجموع كلمة العلماء، كما أنه هناك ليس الصادق على الأفراد كل عالم وإنما عالم فقط. والأداة أداة العموم الإسمي أو الحرفي تجعل مدخولها مستوعبا فيها استيعاب وشمول وعموم لما يصلح أن ينطبق عليه، وهذا التعريف صادق هم على أدوات الجمع الحرفية التي تكون في مثل العلماء، وأدوات العموم الحرفية كما في العلماء، وأدوات العموم الإسمية كما في كل عالم. فالهيئة الجامع واللام الجامع كلاهما بمثابة بحسب الحقيقة كلمة كل التي تدخل على كل عالم، كل عالم كل تجعل مفهوم العالم عاما مستوعبا لتمام ما ينطبق عليه من أفراده، ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده وهو زيد وعمر بك، وينطبق عالم على زيد وعمر بك. أداة اللام وهيئة الجمع في العلماء أيضا تجعل مدخولهما، وما هو مدخولهما؟ مادة عالم للعلماء، فإن العلماء عبارة عن مجموع دوال ثلاثة، مادة عالم أيضا مستوعبة وشاملة لكل ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده، ومادة عالم ينطبق على زيد وعامر وبكر وخالد، كل واحد من هؤلاء كل فرد منهم مصداق للعالم. إذن فكأن صاحب هذا الإشكال في صيغ الجمع الحرفية لاحظ مجموع الأداة والمدخول، وأراد أن يكون الأداة مع المدخول منطبقا على الأفراد، فوجد أن زيد لا يقال له علماء، يقال له عالم، لكن في صيغ الجمع الإسمية في كل عالم هناك لاحظ المدخول فقط وقال زيد هناك كل عالم، عالم ينطبق على زيد وينطبق على عامر وينطبق على مدخول. ولماذا فكك بين الأمرين؟ إذا كان المقصود انطباق العام فهناك العام أيضا مجموع المضاف والمضاف إليه هو العام، وهو كل عالم، وكل عالم لا ينطبق على زيد وعمر وبكر. وإذا كان المقصود ملاحظة المفهوم المستوعب والأداة يجعل مفهوما آخر مستوعبا لأفراده، ففي الصيغتين للجمع الأمر كذلك، يعني في الصيغتين معا الأدوات الإسمية أو الحرفية تجعل مفهوم عالم مستوعبا لتمام ما ينطبق عليه من أفراده، والعلماء عبارة عن مجموع ثلاث دوال، يعني العلماء بمثابة كل عالم لا بمثابة عالم، فيه أداتان تدلان على استيعاب المادة التي هي عالم، فيه أداتان حرفيان وهما هيئة الجامع ولام الجنس تدلان على أن مادة عالم مفهوم مستوعب لتمام ما ينطبق عليه أو يصلح أن ينطبق عليه من أفراده عينا ككل عالم. هناك الأداة التي تجعله اسمي ليس أداة حرفي، هنا الأداة التي تجعل الاستيعاب المفهوم حرفي، فلا فرق من هذه الناحية. وصاحب الكفاية يريد أن يفسر العموم باستيعاب المفهوم لمصادق نفسه، وذلك المفهوم عبارة عن المفهوم الذي سوف يستوعبه، وهو أي مفهوم؟ مفهوم المادة بحسب الحقيقة، والمادة تصبح الانطباق على تمام أفراده، على زيد وعمر وبك في المثال. فلا فرق بين صيغ الجمع، صيغ العموم الجمعية وصيغ العموم إفرادية من هذه الناحية، من ناحية التعريف. فالإشكال الثاني أيضا غير وارد. نعم، هنا مناقشة أخرى، هذه المناقشات يمكن أن يناقش بها كلام تعريف صاحب الكفاية. وحاصل هذه المناقشات أن ظاهر كلام صاحب الكفاية أن العموم استيعاب مفهوم وشمول مفهوم لما ينطبق عليه من أفراده، أن المفهوم بنفسه يستوعب ما ينطبق عليه من أفراده، أن مفهوما واحدا بنفسه يستوعب ما ينطبق عليه من أفراده، وحينئذ هذا المعنى غير معقول. لأنه إن كان مراد صاحب الكفاية من استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه من أفراده أو يصلح أن ينطبق عليه من أفراده، أن هذا المفهوم يلحظ بنحو بحيث هو يستوعب تمام أفراده ويحكي أفراده، بأن نلحظ الطبيعة تارة بما هي طبيعة وأخرى بما هي مستوعبة لأفرادها. أريد هذا المعنى، فهذا المعنى قد تقدم في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص استحالته، وأن المفهوم الواحد وهو الطبيعة لا يمكن أن يحكي إلا ذات الطبيعة، إلا ذاتها. وأما الأفراد والخصوصية والتكثر المصداقي لا يمكن أن يرى من خلال الجامع ومن خلال العنوان الكلي. ومن هنا قلنا هناك أن الوضع العام والموضوع له الخاص من خلال تصور مفهوم العام غير معقول، غير ممكن، لأن المفهوم العام والعنوان العام الجامع لا يري إلا الجامع، وأما الأفراد فلا ترى من خلالها. نعم، يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص بإضافة مفهوم آخر إلى العام، هو مفهوم الأفراد، ويقال فرد الإنسان، أفراد الإنسان، حينئذ بمفهوم آخر وهو مفهوم الفرد وإضافته إلى الطبيعة بنحو تعدد الدال والمدلول نتصور أفراد تلك الطبيعة، هذا معقول. أما من دون إضافة مفهوم آخر الذي هو مفهوم الفرد والأفراد لا يمكن أن يرى من خلال عنوان الإنسان إلا طبيعة الإنسان لا أفراد. وإن أريد في المقام من استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه، استيعاب مفهوم مثلا الإنسان لما ينطبق عليه من خلال إضافة مفهوم الاستيعاب، فأن نقول هنا أيضا نصنع ما نصنعه في الوضع العام والموضوع له الخاص، بأن نقول كل الإنسانين، كل الناس أو كل إنسان، نضيف بكلمة كل التي تدل على مفهوم الكلية والتمامية والاستيعاب والجميع ونحو ذلك، نضيف هذا المفهوم إلى مفهوم الإنسان الطبيعة، حينئذ تصبح الطبيعة مستوعبة لتمام أفرادها، فنقول كل إنسان أو كل الناس، هذا حينئذ يكون معقولا. إلا أن هذا معناه بالدقة أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لمصادق وأفراد مفهوم آخر، معناه أن هناك مفهومان لا بد منهما إضافة أحدهما للآخر لكي يكون هناك استيعاب وعموم وشمول للأفراد. أما المفهوم الواحد وحده لا يكفي لكي يستوعب تمام أفراده، فلا بد من تعديل التعريف، وأن يقال أن العموم هو استيعاب أو شمول مفهوم لأفراد مفهوم آخر، يكون التعبير بهذا النحو استيعاب وشمول مفهوم لأفراد مفهوم آخر، يعني بالدقة لا بد من مفهومين. نعم، حيث أن هذا المفهوم الآخر هو نفس مفهوم الاستيعاب والشمول والعموم وليس مفهوما آخر غير مفهوم الاستيعاب والشمول قد يلحظ مجموع المفهومين كمفهوم واحد فيقال استوعب المفهوم لأفراد نفسه. وإن شئتم قلتم أن مفهوم المفهوم المضاف وهو كل أو عموم أو جميع سواء كان مثلا اسميا أو كان هيئة وحرفيا هذا المفهوم الذي نضيفه إلى المفهوم والطبيعة المفهوم الذي هو عبارة عن الطبيعة والجامع ليستوعب أفراده هذا المفهوم ليس مفهوما غير نفس مفهوم الاستيعاب وغير نفس مفهوم الشمول والتمامية وحينئذ كأن هذا المفهوم يجعل ذلك المفهوم هو مستوعبا لتمام أفراده ولو من باب تعدد الدال والمدلول وجعل المجموع كأنه معنى واحد فيكون ما ذكره صاحب الكفاية كأنه صحيحا أن العمومية عبارة عن جعل مفهوم يستوعب تمام أفراده ولو بإضافة مفهوم آخر عليه الذي هو مفهوم الاستيعاب ومفهوم التمامية ولو بإضافة مفهوم التمامية والاستيعاب والشمول وما يدل على ذلك بأي دلالة اسمية أو حرفية بإضافته إلى هذا المفهوم الجامع والطبيعة يجعل هذا الجامع يستوعب تمام أفراده فكأن الاستيعاب تصبح حالة لهذا المفهوم الثاني ولو بسبب المفهوم الأول المضاف بمعونة المفهوم المضاف فصح بهذه العناية أن يقال أنه العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه أو ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده ولو بمعونة أداة العموم فإن أداة العموم كأنه تجعل هذا المفهوم مستوعبا لأفراده وإن كان بالدقة المفهوم الواحد يستحيل أن يستوعب أفراده أن يحكي أفراده وإنما ذاك الذي يعطي هذه الخصوصية خصوصية الاستيعاب تأتي من المفهوم المضاف إلا أنه هذا المفهوم المضاف حيث أنه ليس له لون غير لون الاستيعاب فكأنه يعطينا نسبة وحالة تبين لنا حالة هذا المفهوم الثاني الذي هو الطبيعة والجامع بلحاظ أفراده هذه الحالة بين الجامع وبين الأفراد تأتي من خلال المفهوم المضاف من خلال أداة العموم فالاستيعاب يصبح كأنه حالة لنفس المفهوم الذي هو الطبيعة والجامع فالجامع يستوعب أفراده والصاحب الكفاية كأنه يريد هذه الخصوصية إذا كان مقصوده هذه الخصوصية فيكون تعريفه من هذه الناحية أيضا سديدا ولا مناقشة فيه ثم أنه جاء في كلمات الجملة من المحققين تقسيم العموم إلى العموم بنحو المعنى الاسمي ويقال أنه كل جميع كافة هذه الأدوات العموم التي يتعامل معها في النحو واللغة تعامل الأسماء يقع مبتدأ يقع خبر هذه الأدوات يسمى بالعموم الاسمي وفي قباله العموم بنحو المعنى الحرفي وهي الصيغ التي تدل على العموم ويستفاد منها العموم إلا أن الدالة فيها على العموم هيئات وحروف كما في الجمع المحلى باللام بناء على إفادته العموم حيث أنه هناك الذي يدلنا على العموم ليس هو المادة مادة عالم الاسم فإن المادة مادة علماء وعالم وحدها لا تدل على العموم تدل على الطبيعة وإنما استفيد العموم ببركة دخول هيئتي اللام أو حرف اللام وهيئة الجامع وكلاهما معنيان كلاهما أداتان حرفيان هم الهيئة معناها حرفي وهم اللام حرفي فيقال بأنه هناك أيضا يوجد عموم بنحو المعنى الحرفي وقد يعبر عن العموم بالمعنى الحرفي بمعنى واقع الاستيعاب العموم بالمعنى الاسمي مفهوم الاستيعاب والعموم والعموم بالمعنى الحرفي واقع الاستيعاب ومنشأ انتزاع مفهوم الاستيعاب والشمول وقد يعبر عن المعنى الحرفي للعموم بالنسبة الاستيعابية وأن اللام مثلا تدل في الجامع على النسبة الاستيعابية بين المادة وبين أفرادها المفادة بهيئة الجامع
هذا التقسيم وذهب بعض الأعلام كما في تقريرات بحثه إلى أن العموم دائما بنحو المعنى الحرفي، دائما العموم نسبة أو أن العموم واقع الاستيعاب، وأما العموم الاسمي فاسميته باعتبار أن مفهوم كل أو جميع أو كافة هذه الأسماء العموم مفهومها الأصلي الاسمي ليس هو العموم، وإنما مفهومها عبارة عن المقدار والكم، وإنما يستفاد الاستيعاب بالملازمة حينما يضاف الكم والمقدار كل المقدار إلى مدخوله إلى المضاف إليه وبلازمه حينئذ الاستيعاب. فالاستيعاب الذي هو واقع الاستيعاب ومصداق الاستيعاب مستفاد بنحو المدلول الالتزامي. فدائما العموم هو معنى حرفي لا معنى اسمي حتى في الأسماء، واسمية هذه الأسماء باعتبار معنى آخر يلازم العموم وهو معنى الاسمي وهو اسم كأسماء المقادير ونحو ذلك. هذا الكلام أيضا قيل في بعض كلمات الأصحاب، إلا أن هذا التشقيق للعموم إلى عموم اسمي وعموم حرفي بنحو المعنى الحرفي، تارة يراد به أن موارد العموم بعضها أسماء وبعضها حروف فيها دوال حرفية كالهيئة ونحو ذلك، إذا أريد به مجرد الاختلاف في الدال صرخ الدال وهذا مقبول صحيح. يوجد بعض أدوات العموم يتعامل معها في اللغة تعامل الأسماء ككل وجميع وكافة وعموم، وبعض صيغ العموم يكون مركبا من هيئة ومادة، والهيئة مثلا من صنف الحروف. وأما إذا أريد بهذا التشقيق تشقيق في المفهوم والمعنى للعام بأن يكون ثبوتا، هناك نحوان من العموم، عموم واستيعاب اسمي يعني مفهوم الاستيعاب والعموم والشمول والتمامية، وواقع الاستيعاب أو النسبة الاستيعابية كما ذكر فنحن لا نفهمه نسبة تسمى بالنسبة الاستيعابية كنسبة حقيقية كما في النسب الظرفية والاستعلائية ونحو ذلك من المعاني الحرفية النسبية، بل الذي يستفاد منه العموم بحسب الحقيقة هو نفس إضافة مفهوم الاستيعاب هو العموم والتمامية للأفراد للمدخول، عندما يضاف مفهوم التمامية أو تمام الأفراد أو جميع الأفراد إلى مدخول إلى طبيعة لا محالة من الجمع بين المفهومين فنحو تعدد والمدلول، يستفاد أن هذا المفهوم والجامع والطبيعة أريد تمام أفراده، فليس العموم إلا نفس مفهوم الاستيعاب والإحاطة والشمول. غاية الأمر هذه الإحاطة حيث أنها من الخصوصيات، الإحاطة والشمول والتمامية من الخصوصيات التي تحتاج إلى متعلق، خصوصيات من المفاهيم التبعية لا من المفاهيم المستقرة بنفسها، يعني حالة للغير، فإن التمامية تمامية لشيء لا بد من ما يضاف إليه، فمفهوم العموم والاستيعاب بطبعه مفهوم تبعي يعني حالة لمفهوم آخر بحسب الحقيقة. ومن هنا يرى كأن هناك نسبة وهي النسبة الاستيعابية بين ذلك الجامع والطبيعة وبين أفراده، أو كما يعبر المحقق العراقي يرى كأن هناك واقع الاستيعاب، يعبر بواقع الاستيعاب ومنشأ انتزاع مفهوم الاستيعاب، فكأن ذلك الجامع استوعب أفراده في النظر التصوري للمفهوم المستوعب لأفراده، فيقال هذه نسبة كأنها بين هذا المفهوم وبين أفراده، المفهوم استوعب أفراده فتوجد حالة للمفهوم، حالة الاستيعابية أو نسبة استيعابية أو واقع الاستيعاب ومنشأ انتزاع مفهوم الاستيعاب، وإلا في مرحلة الدلالة لا بد من يعني ما هو عموم عبارة عن أخذ نفس مفهوم الاستيعاب ونفس مفهوم الشمول، والعموم مضافا إلى مدخوله، إذن فدائما يكون العموم والاستيعاب في باب العموم الاستيعاب مفادا كمفهوم مضاف إلى المدخول، إلا أن هذا المفهوم حيث أن إضافته دائما يقتضي أن يكون طورا من أطوار ذلك المفهوم وحالة وصفة في ذلك المفهوم، نظير الموصولات وأسماء الإشارة، اسم الإشارة هو لا يتضمن مفهوما مستقلا وإنما إشارة بالمفهوم إلى مصداقه الخارجي، وهذه الإشارة ليست مفهوما آخر ذاتيا إلا أنه حالة لذاك المفهوم الأول الذاتي وهو مثلا المفرد المذكر الذي يشار به إلى مصداقه الخارجي. نظير الموصولات والمبهمات التي لا تتضمن إلا مفهوما تبعيا تابعا لمفهوم آخر، كذلك أدوات العموم الحرفية أو الإسمية مفهوم الاستيعاب والإحاطة والشمول والعموم فيها لا بد أن تكون بتبعية نفس هذا المفهوم، لا بد أن يكون حالة في مفهوم آخر مضاف إلى مفهوم آخر، ولهذا لا بد دائما من مدخول لأدوات العموم سواء كانت حروف أو كانت أسماء، لا بد من مدخول لا يستغني عن، كما أن الموصولات والأسماء الإشارة دائما لا بد من صلة لها، من دون صلة لا يتم معناها، كذلك هذا المفهوم لا يتم معناها. فإذا أريد بالمعنى الحرفي عدم التمامية بهذا المعنى والحاجة دائما للمدخول فهذا شيء ثابت في الأسماء وفي الحروف معا، يعني فيما في أدوات العموم الإسمية وأدوات العموم الحرفية معا. وإذا أريد معنى آخر أن يكون المفهوم الذي يستفاد منه العموم مفهوم نسبي ابتداء فهذا مرفوض، فإننا لا نجد نحوين من العموم ولا نجد نسبة خارجية هي النسبة الاستيعابية ليقال أنه مثلا كالنسبة الاستعلائية والظرفية ونحو ذلك لها عمومون. إذن فهذا التشقيق لا يعني أن يكون تشقيقا بحسب الدال لا بحسب المدلول، أن الدوال قد تكون هيئات كما في اسم الجنس الجمع المحلى باللام بناء على دلالة العموم، وقد يكون الدال يتعامل معه تعامل الأسماء كما في كل وجميع وكافة، لا فرق بينهما من ناحية أصل العموم. نعم قد يكون بينهما فرق من ناحية أخرى سوف يأتي، أن الجمع المحلى باللام دلالة اللام فيها على العموم بالملازمة مثلا، لأن اللام يدل على التعيين والتعيين لا يكون إلا للمرتبة العالية للجمع، وهذه فروق أخرى بين الجمع المحلى باللام كون الدلالة على العموم فيها التزامية مثلا لا مطابقية، هذه خصوصيات مقبولة بينهما. أما نفس العموم والشمول يكون على قسمين نسبي واسمي هذا بالدقة غير صحيح، العموم والشمول لا يمكن يكون قسمين نسبي واسمي، العموم والشمول شيء واحد، هذا المفهوم كسائر المفاهيم المبهمة تحتاج إلى صلة ومدخول ومتعلق لأنها حالة في ذلك المتعلق وهو استيعاب مفهوم وجامع لمصادق نفسه. هذه النقطة الثانية، يأتي البحث في النقطة الثالثة إن شاء الله.